إنا الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن شاء الله نواصل الشرح، نسأل الله أن يجعله مبارك. العقيدة الوسطية، مرة فاتت بدأنا في المقدمة، مقدمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ووقفنا عند القسم الثالث كان بيتكلم فيه توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. الراجل إجمال الكتاب كله عقيدة، يعني الأسماء والصفات، لكن هو بيجمل القول في المقدمة فهي من الأهمية بمكان. بين أنه عندي ثلاث أقسام التوحيد، توحيد الربوبية والألوهية، ما كانش فيه نزاع. يعني الكفار كانوا معترفين بالربوبية لكن عندهم خلل في توحيد الألوهية، المسلمين وأهل القبلة ما فيش حد منهم بينكر لا توحيد الربوبية ولا الألوهية. يعني فيش حد من المسلمين بينكر أن الله سبحانه وتعالى هو اللي خلقنا ورزقنا وأعطانا، لا مش موجود في المسلمين. ولا حد بينكر توحيد الألوهية انه الله سبحانه وتعالى هو المعبود وحده باستثناء الخلل اللي بيقع، لكن لا يمكنه الالوهيه. طبعا في بعض اهل البدع اللي هم عندهم مغالاه رهيبه، اللي الهوا بعض البشر وجعلوا من البشر الهه، دي قله، لكن بالجمله اهل القبله ما بينكروش انه عندهم التوحيد، لا توحيد الربوبيه ولا الالوهيه. امال ايه المشكله عند اهل القبله؟ ايه المشكله عند المسلمين اللي كسر فيها النزاع والخلاف؟ توحيد اسماء والصفات. دي حصلت مشكله كبيره جدا في المسلمين، ويعني تفرقوا وانقسموا الى فرق بسبب توحيد اسماء وصفات، لانها خطيره جدا جدا جدا. شخص يتكلم في ذات الله وفي صفات الله مصيبه، ما لا تعبها مصيبه ولا تعادلها مصيبه. فهي دي المشكله اللي وقع فيها المسلمين او طائف المسلمين، طائف اهل القبله، طائف منهم يعني. ومساله بقى اسماء وصفات، هنلاقي مثلا شخص بيمثل واخر بيعطل، وفي طائفه اللي هي المعتدله هم اهل السنه. المعطل ده مشكلته ايه؟ اما بيكذب بالاسماء والصفات او بيحرف عن وضعه، يعني اما يكذب ينكر الصفه تماما، الله لا سميع ولا عليم ولا حكيم، خلاص، او يحرفها. يعني هنيجي طبعا الكلام ده باستفاضه، هو الشيخ هنا بيجمل القول، والا كل حته دي عندها نقف يعني. لكن عايز اقوله او اللي هو هنا يعني بينه، انه اول بدع حصلت في امة الاسلام بدعة الخوارج. الخوارج مين الخوارج دول؟ اللي هو زعيمهم ومقدمهم خرج عن النبي صلى الله عليه وسلم، تخيلي خرج على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو ذو القيصرة من بني تميم، رجل اسمه ذو القيصرة من بني تميم، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقسم يعني بعض الاشياء للصحابة، وقال له اعدل يا محمد. ما كانش عاجبه الرسول صلى الله عليه وسلم التقسيم، تخيلي بقى كم واحد بيقول لرسول الله اعدل يا محمد، من يعدل بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ اعدل الناس واشرف الناس وافضل الناس صلى الله عليه وسلم. فدي كان اول خروج، ان هو تجرأ على الامام وتجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو يعني مكانته معلومه معروفه، ودي كانت البدايه. طبعا الصحابه هموا عشان يعني يقتلوا هذا الرجل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم منعهم، وبعدين هيجي بقى باستفاضه في الكلام عن الخوارج. المهم كبرت الفتنه وكبرت الفرقه دي، وجم في نهايه بقى خلافه عثمان رضي الله عنه، وحصلت بقى الفتنه المعروفه المشهوره، ما بحبش اتكلم فيها لكن برضه في وقتها نقولها. كفر بقى المسلمين واستحلوا دمائهم، وده كافر وده كافر وده كافر، حتى انهم قتلوا عثمان رضي الله عنه، قتل مظلوما شهيدا رضي الله عنه. وصل الحل ده، البدع ممكن توصل لشخص لهذا التطرف وهذا الفكر. طبعا اللي هم الخوارج هم بنوع من دلوقتي زماننا تكفيريين، اللي بيكفروا المسلمين عمال على بطال. ايه ده؟ ممكن مسلم يعني والمسلم ما يكفرش ابدا؟ لا ممكن يكفر، بس ده موضوع كبير جدا، العلماء هم اللي يتولوه، اجتماع شروط وانتفاء موانع، وموضوع كبير، مش عوام الناس ولا الافراد اللي ماشيين يحكموا على البشر، ده كافر وده كافر وده كافر، مين انت ومين هو ومين كلنا؟ فهي المهم ان هؤلاء فكرهم ضال، ان وصلوا لهم ان هم ممكن يكفروا اي حد، واي حد بيخالف اي حاجه في الشريعه او يرتكب كبيره كفروه. وطلعت بدعه الخوارج، دي كانت اول فرقه من الفرق اللي ظهرت من الفرق اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها، وانها تفترق الامه الى 73 فرقه، بين ان الامه هتفترق، وانه 73 فرقه 72 في النار وواحده فرقه واحده اللي هي النجاه. طب دي كانت اول فرقه اللي هم الخوارج. ايه مشكله الخوارج تاني؟ ان هو تكفير المسلمين، يخرجوا على الامام ويكفروا المسلمين. يخرج ليه على الامام؟ هو بيحكم على خلاف ما هو شايف، يعني شايف الامام حكم بحاجه غلط، يبقى انت مش مسلم، يبقى انت كافر، يبقى نخرج عليك ونقتلك. وبعدين وكل بقى حد من المسلمين اي حد يرتكب حاجه كبيره من الكبائر بيكفروه. وطبعا الموضوع يطول، يعني ده كده القول المجمل. بعد كده انا بس يعني برتب معاكي دماغك الاول ازاي البدع وقعت في الامه، عشان انوه وابين خطر البدعه، وان البدعه موضوع مش سهل، والناس بتستهين من يا جماعه دي بدعه ودي سنه انتم متشددين. لا، ما هي بدات كده، بتبتدي كده صغيره وتكبر تكبر تكبر لغايه لما تطيح بالدين، او تطيح باصل اصول الدين، اخطر ما يكون على الاسلام وعلى الشريعه الابتداع. فدي كانت بدايه، ادي اول بدعه الخوارج، وان هم ليه بدعه؟ لانه عمل شيء غير مسبوق، غير مسبوق، انه خرج على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده كفروا المسلمين. البدعه الثانيه بدعه القدريه، مجوسي هذه الامه، اللي قالوا ان الله لا يقدر، لا يقدر افعال العباد. هم نفوا خلق افعال العباد، وان الله سبحانه وتعالى لم يخلق افعال العباد. وقالوا كمان ليست الافعال دي تحت مشيئه الله ومش مخلوقه، وغلبتهم كانوا بيقولوا انها غير معموله لله كمان. يعني وصل بيهم السفه ان بيقول يا افعالنا احنا، افعالك اللي انت بتعمليها صيام صلاه قيام، افعالك بتمشي بتتحركي بتروحي بتيجي بتفكري بتاخدي قرار، كل الحاجات دي افعال العباد. هم عندهم لا، مش مخلوقه، ربنا ما خلقهاش. امال مين اللي خلقها؟ هم الانسان هو اللي خلق ده بنفسه، جعل الخالق مع الله. طب وايه كمان؟ وقالوا ان الله سبحانه وتعالى ما يعلمش حاجه عن عن افعال العباد ولا منهم يعني، ومش مكتوب في اللوح المحفوظ، وان الله سبحانه وتعالى لا يعلم ايه اللي هيصنعه الناس الا اذا وقع، لا يعلم. يعني بعد ما انت مثلا تصلي ربنا يعلم انك صليتي، لكن قبل ما تصلي لا ما يعلمش. مصيبه، تخيلي جعل الله كالعبد الضعيف اللي هو لا يعلم الا الشيء الا بعد حدوثه يعني. طبعا ده من ضمن الضلال، والفرقه دي انتشرت وظهرت في الاسلام، وحالها الحقيقه يعني محزن. انا عارف اقولك بس عشان برضو انت بتسمعيني ما تتصوريش ان تقولي الحاجات دي مش موجوده، او الفرق اللي احنا مالنا ومالهم، لا دول موجودين، موجودين وعايشين معانا وبيتكلموا وعندهم بعض الافكار. وفي حاجه لازم تنتبهي ليها دلوقتي من البدايه، ان اي فرقه من الفرق ممكن كلها مثلا 10 حاجات، يعني بني اصولها على 10 نقاط، او عندهم 10 اصول مثلا، او 20 اصل، اي كان. مش لازم الشخص يبقى عنده 10 حاجات، فاهم قصدي؟ يعني ممكن يكون يتلبس بشيء او اتنين والباقي مش عنده، بس هو فرقه برضه، عشان تبقي الحته دي تنتبهي ليها. فدول دي فرقه من الفرق، ودول طبعا دركوا الزمن عبد الله بن عمر وعباده بن الصامت، ويعني كانوا في نهايه اواخر يعني عصر الصحابه. بعد كده حصلت مصيبه كبيره جدا، طبعا ده تاريخ الفرق كده على وجه السرعه، يعني احنا عندنا كتاب كامل وعقائد الفرق بندرسه. حدثت بدعه الارجاء، مصيبه بقى، هي دي اللي ضربت قلوبهم الى اللحظه اللي احنا فيها دي. هي دي يعني كل اللي فات ده، اللي ده مش كتير، ما كانش منتشر قوي، يعني الخوارج والتكفيرين موجودين معانا بس مش كتير. مجوس الامه دول برده مش كتير، لكن تعالي بقى على الارجاء اللي ضرب قلوب الامه وكتر جدا جدا في زمن التابعين. وهذا المرجئه لهم قانون ولهم شعار، ايه هو؟ لا يضر الايمان معصيه ابدا، طالما انا مؤمن بقول لا اله الا الله محمد رسول الله، ما يضرش ايماني ابدا. اسرق، اذني، اقتل، اشرب خمره، اكذب، اغتاب، نم، ما عندكش مشاكل، انت مؤمن، انت مؤمن خلاص، المعصيه ما تضركش، تسرق كل اللي حاجه تعملها مفيش مشكله، طالما انت مؤمن ما عندكش مشكله. مصيبه، مصيبه. طب احنا بنقول دلوقتي ضربت الامه، الفرقة دي ظهرت بعد الصحابة على طول إلى يومنا هذا. طبعا كل مدى بتزيد، يعني مع تقدم الزمن ومع كل ما بيمضي العهد ونبعد عن عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ونبعد عن عهد الصحابة، تزيد المشكلة، تزيد المشكلة. أصبحنا عندنا إرجاء ضرب الأمة، ضرب القلوب، وده حال المسلمين واضح ووضوح، مش محتاج لأي برهان. اقعدي مع جميع المسلمين النهارده العصاه في جميع المجالات، هاتي العصاه في الموظفين، هاتي العصاه في طلبه العلم، هاتي العصاه في اللي بيعصي ربنا من طلبه مدارس او جامعه، اي شريحه من المجتمع عصاه. هاتي اقعدي مع اي حد من العصاه، سواء كان موظف، سواء كان طالب، سواء كان دكتور، مهندس، يكون عاصي، اقعدي اتكلمي معاه. افهمي منه، هتلاقي مليان ارجاب. بيعصي ربنا وبيرتشي وبياخد رشوه ومع ذلك بيروح ينام، ليه؟ ربنا غفور رحيم، انا مؤمن برضو وكنت بعمل عمليه وانا بفتح بطن العمال بقول سبحان الله زي ربنا خلق ده. خلاص؟ فهؤلاء لا يعترفوا نهائي بذنوبهم، وذنوبهم له وعارف ان هو مذنب، ما بياخدش اي خطوه للاصلاح ولا بيفكر الاصلاح، لانه عند داخله فكر الارجاء قتله. ده طبعا غلاة المرجئه، مش المرجئه كمان، ده غلاة المرجئه اللي هم شايفين انه كل ده ما فيش مشكله، لكن هم عندهم ده انسان كامل الايمان. برضه دي فرقه كبيره يطول الكلام فيها، لكن انا بجري معاكي كده على وجه السرعه، اديك بس نبذه عن الفرق كما يعني بين الشيخ هنا عشان نمشي مع الكتاب. لكن عايز اقول الارجاء دي اكبر مصيبه واقع فيها الامه دلوقتي، امه المسلمين. مفيش خوف من الله خالص، خوف ضعيف جدا، الاقبال ضعيف جدا، الناس شايفه ان الدين اختياري، ممكن اتعلم ممكن ما اتعلمش، ممكن احضر ممكن ما احضرش، ممكن افتح الكتاب وممكن ما افتحش، الدين اختياري. فاهم قصدي ازاي؟ يعني ما يعني اللي ممكن اعمله كده، كل ده ارجاء ضرب القلوب من حيث لا يعلم الانسان. حتى طلبه العلم، حتى طلبه العلم في منهم مش واخد باله، بس برضه عنده ارجاء، عنده ارجاء لانه عندهم ذنوب وعيوب ومعاصي وما بيكنادوش في الاصلاح. كل من قام عن العصيان والمعاصي ومش قلقان ومش متضايق ومش منزعج، اعرف انه عنده حته ارجاء. مش لازم يكون كل المنهج زي ما قلت، كل فرقه فيها 20 30 اصل، لكن عنده اصل اصول ارجاء. كل من عصى الله وتجرع على الله ومستمر في المعاصي وما بيزعلش وضميره ما بيأنبوش وما بياخدش خطوه، اعلم انه متكبر، ضرب قلبه بالارجاء. خلاص؟ لانه مش ممكن يكون فاكر ان هو لو مد دلوقتي هيتعذب او انه مش هيدخل الجنه او انه هيبقى في مشكله، ومع ذلك هو يستمر في العصيان. محال محال. امال ايه اللي يخليه مستمر في العصيان؟ الارجاء. الارجاء. الله غفور رحيم، ربنا ودود، رحمن رحيم، عفو غفور، يعني مش كده الدنيا حلوه، كلمه سعيده. ده اسمه ايه؟ فكر الارجاء. ضرب الامه. عشان كده ما اشد احتياج الامه لدراسه العقيده. اكبر مصيبه تعاني منها الامه النهارده الاعراض عن دراسه العقيده. واكبر باب الشيطان بيجتهد هو واعوانه بكل ما يملك عشان يصد القلوب عن دراسه العقيده. وانا قلت الكلام ده مرارا وهفضل اقول لغايه ما اموت. اي درس في مقاطع بتاع فيديوهات حاجه تافهه تلاقي ممكن مقطع بمقلب هايف عليه ملايين بيتفرجوا عليه. درس عقيده شوف الاعداد بتبقى فيها قد ايه. ده ليه؟ الشيطان بيصد القلوب ويصرفهم عن سماع الاعتقاد، لان هجوا بالعقيده وهجاوا في القبر بالعقيده وهبعث يوم القيامه على جنه او نار بالاعتقاد، ولو ما فيش عقيده صحيحه الف مشكله. لكن الشيطان يصد الناس عن سماع الاعتقاد، مش عايز يسمعوا، مش عايز يسمعوا، لا وكلام تقيل بقى وبتاع، احنا مالنا بكلام ده قدريه ومرجئه وبتاع، خلينا في وقت لطيف كده خفيف يكلمنا عن ربنا وذكر الله وبتاع، يقول لك يا شيخ اسيبك كده يصدك. لان مهما سمعت ملايين المقاطع وملايين الدروس، انا بقول ملايين مش الاف، قعدت تسمع عمرك كل دروس ومقاطع بدون علم، لن تثبت العقيده في قلبك، احفظيها زي اسمك. لن يثبت الاعتقاد في قلب انسان بدون دراسه، مستحيل. هيبقى كده اللي واقف بيتمرجح مع اي موجه يطير، مع اي موجه ومع اي فتنه يطير، وده اللي بنشوفه المسلمين. اي فتنه اي ابتلاء يقع، ليه؟ مفيش عقيده. مفيش عقيده، هو مش واقف على الارض ثابته. وبالتالي اسمع بقى مقاطع الشيطان عادي، لكن عندك نزعة دينية اسمع مقاطع، اسمع دروس، اسمع اللي انت تسمعيه، لكن تسمع عقيدة؟ لا، مش هيسمعك عقيدة الا ما رحم الله بقى اللي ربنا اصطفاهم. ولذلك انا قلت مرارا شوف الاعداد ساعة درس العقيدة تبقى قد ايه، وشوف الاعداد على درس عام بتبقى ايه. دي مصيبة، مصيبة الحقيقة. شيخ الاسلام تيمية بيقول انه القدرية والمرجئة حين ردوهم بقايا من الصحابة في الطاعة والمعصية والمؤمن الفاسق لم يتكلموا في ربهم وصفاته. خلي بالك، يعني بداية القدرية وبداية المرجئة ما كانوش بيتكلموا في صفات الله خالص، هما كانوا المرجئة زي ما قلت كده ما يدورش مع الإيمان معصية واحنا مؤمنين والحمد لله كلام تسمعي. والقدرية لا، ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش أفعال عبادة، خلقني أنا مجبر، فأنا في الله سبحانه وتعالى يخلق أفعال عبادة. ما كانوش بقى في لا في الصفات ولا غيره، لغاية لما جه قوم منهم ادعوا نفسهم إنهم عقلاء وأذكياء وبدأوا يقدموا العقل على الوحي وعلى النص، ودي مكمن المصيبة لأي إنسان بيقع. أنا بديك حاجات والله لقطع الطريق، كل كلمة بقولها عايزة تحفظي أكتر باسمك، لو أراد الله بك خير. افهمي معايا، قدموا العقل على الوحي وعلى النقل، فضلوا وأضلوا. يعني إيه؟ قدامه آية قرآنية، قدامه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، العلماء بيقول لا، بس أنا شايف الآية دي معناها كذا، وشايف الحديث معناه كذا، وأصل فيه وأصل كده، فقدم عقله على النص وعلى الشريعة فضل وأضل. ده كانت دي أول مصيبتهم. يعني قالوا قول بين قولين، بين المرجئة وبين الخوارج، دي فرقة بقى تانية، فرقة في النص، يعني لا بتقول المسلم يعمل هو عايزه، لا 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 فيش الكلام ده، وفي نفس الوقت قالوا بالفعل الكبيرة مش هنكفره زي الخوارج، مش هنقول عليه كافر. أمال إيه يا سيدي؟ لا إحنا نقول عليه ليس بمؤمن. شوف الكلام، ليس بمؤمن، يعني مش مؤمن، يعني هو مرتكب كبيرة هو مش مؤمن. طب يعني أنت عايز إيه؟ أنا كف منزلة من منزلتين، يعني أقدر أقول عليه إنه كامل إيمان زي المرجئة، ولا أقول عليه كافر زي الخوارج. أمال هتقول عليه إيه؟ هنقول عليه منزلة بين منزلتين، زي رجل مسافر في طريق وهو في طريقه ما له بين المدينه دي ولا المدينه دي، كلام غريب الشكل. وبعدين طب لو مات الراجل ده يا سيدي انت عندك ايه بتقول عليه ايه؟ قالك لا، لو مات لا طبعا ده مخلد في النار. يبقى وافق الخارج في الحكم في الاخره انه ده لو مات مرتكب الكبيره هيخلد في النار، لكن في الدنيا قال لك في منزله من منزلتي، ماشي في طريقه ولا وصل المدينه دي ولا وصل المدينه دي، نسال الله العفو والعافيه، اهو ده من ضمن الضلال. انت ازاي يعني انت هتخلده في النار في الاخره؟ معروف ان مفيش حد بيخلد في النار الا الكفار، فانت مكفر بس مش عايز تعترف في الدنيا عشان ما تبقاش زي الخارج. دي بدعه ثانيه، المعتزله فرقه كبيره جدا. طب والناس دي يا جماعه موجودين يعني معانا دلوقتي؟ طبعا يعني في حد معتزل دلوقتي؟ طبعا، ولهم مقاطع ولهم فيديوهات ولهم دروس وبيقروها، ويبص فكره المعتزله لما تيجي تاخديه معايا لغايه اللحظه دي، طبعا لغايه اللحظه موجودين، ما ماتوش يعني ما انتهوش. طيب بعد كده ظهرت بقى هذه البدعه بقى، بدعه المعتزله الجهمية، وبدأ الجهم بن صفوان وأتباعه، ومسائل بقى كلها تعلقت بالأسماء والأحكام، ومؤمن ولا كافر، وفاسق ومنزل منزلتين، ودخلوا في متاهات وأمور وصنفوا فيها كتب، وأقاموا المحافل عشان ينظروا الناس والدنيا، وقلبوا الإسلام رأسا على عقب، وقوموا المسلمين عشان يدفعوا ويردوا في ثوابت كانت عند المسلمين، و بدأت تتدرج هذه البدع إلى أن وصلوا الكلام عن الخالق جل جلاله. يا الله، شفتي بقى خطر البدعة. يبقى البدعة الأول كانت صغيرة، فدت تكبر 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 لغاية ما وصل كلام عن ربنا ذاته وتقدست أسماءه بذات الله. ما اكتفوش بقى، ما اكتفوش بده. إيه بقى اللي تولد عن البدعة ده والكلام بقى في الشريعة ونخرجوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ظهرت فرق. لا، انا ما اقدرش ان انا اصف ربنا بصفات البشر خالص، ده شيء لا يقبله العقل، ما ينفعش. ده بقى بدعه الجهميه والمعتزله. يعني ايه؟ قالت لا، احنا بقى ما ينفعش مثلا قسم منه، قالوا لا ما ينفعش اصف ربنا من موجود. ليه يا سيدي؟ انا لو قلت ربنا موجود ده يبقى انا بشبهه بالمخلوق. طب ما انت موجوده وانا موجود وهو موجود والموجودات والمخلوقات، احنا هنشبه ربنا بالمخلوقات فمنقولش ربنا موجود. طب بعدين نقول انه مش موجود يعني؟ لا، ما ينفعش نقول مش موجود. لو قلنا مش موجود يبقى وصفناه بالمعدوم، ما ينفعش نقول ربنا معدوم. امال نقول ايه؟ ها شفت بقى، فنفوا ان الله موجود ونفوا عنه العدم، فوقع في الضلال وفي العنت وفي كلام خلل عقلي واضح نقيض، لان انت لا عايز تثبت ان الله موجود ولا عايز تقول ان الله مش موجود. طب انت قلت ايه؟ شبهت الله سبحانه وتعالى بشيء من الممتنع والمستحيل، لان اي شيء اللي ما موجود الا غير موجود، فانت عايز تقولش ربنا موجود وفي نفس الوقت تقول لا ما نقولش انه معدوم، ما انت عايز ايه؟ قال من ضمن الضلال. ظهر طبعا قسم تاني، قال نصفه بالنفي، نصف الله سبحانه وتعالى ننفي عنه الصفات اللي هي شبه صفات البشر دي، لكن لا نصف الاثبات. يعني ايه؟ قال لك احنا ما ينفعش نقول ربنا حي، امال اقول ايه؟ اقول مش ميت، ما ينفعش اقول ربنا عليم لان البشر فيهم اللي عنده عين، امال اقول ايه؟ اقول ليس بجاهل، وهكذا بقى. الله، يعني انت ما تقولش ربنا عليم ولا سميع ولا حكيم ولا عليم عشان البشر فيها الصفات دي، وبالتالي انت تقول لا هو مش ميت مش جاهل. مصيبه كبيره جدا جدا جدا. هؤلاء زعموا انه هذه الاشياء مشابهه لله سبحانه وتعالى، فقالوا لا نسبة الصفة ولكن ننفي عن الله سبحانه وتعالى. فطبعا ضلال 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 مبين. الله يذكر في القرآن في من أول القرآن لآخره في صفات الله، وأنه سميع وأنه عليم وأنه حكيم وأنه سبحانه وتعالى رحمن ورحيم. تستلغي كل ده وتقولي صفات البشر؟ آه. عملوا إيه؟ دخلوا عقلهم قدام القرآن فواصل هذا الضلال. فريق تاني قال لا ننسب الصفة لله سبحانه وتعالى لكن هو مش متصف بيها. أمال إيه؟ يعني له مخلوق متصف بالصفة، فإحنا نوصف ربنا من باب الإضافة. يعني إيه برضو؟ قال لك البني آدم بيسمع، مظبوط؟ طيب نقول إيه بقى؟ ما نقولش إن ربنا بيسمع. أمال سميع في القرآن دي نعمل بيها إيه؟ سميع بصير دي في القرآن اللي جت في عدة مواضع في نقول فيها إيه؟ لا، يعني سميع دي يعني ليس له سمع، الله لا يسمع. وبعدهم سميع في القرآن أو سميع بصير دي، لا ربنا ما بيسمعش. ليه ما بيسمعش؟ أصلا قلت بيسمع يبقى أنا بشبهه بمخلوق. قال لك أمال مقصود إيه بسميع يا عمي؟ قال لك لا سميع ده يعني مسموع، يعني له مسموع. له مسموع اللي هو مين؟ البشر اللي هو خلقه. يعني وصفوا البشر بالكمال ووصفوا الله بالنقص. البشر يسمع لكن ربنا ما يسمعش. تخيلي تخيلي معلوم اللي بيسمع أكمل من اللي ما بيسمعش، صح؟ ده حتى لو حد زين اشتم حد يقول له أنت تطرش، أنت ما بتسمعش، دي مسبة، ده عيب، ده نقص، واحد ما بيسمعش ده نقص. فلو عايزين ناخد لحد واحد من دايما حد يقول له أنت تطرش، أنت ما بتسمعش، يعني صفة نقص وصفة ذنب. فأنت وصفت بالله سبحانه وتعالى لا يسمع، ها، وجيت على المخلوق قلت يسمع، وهذا الضلال. قسم ثالث قالوا لا احنا نسبة الاسماء لله دي موجوده في القران، سميع وبصير وعليم، ما ينفعش اقول لا، او قدير وحكيم. ازاي ربنا سمى نفسه في القران الاسماء ما نقدرش نلغيها؟ طب جزاك الله خير. وبعدين بس سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وعليم بلا علم وحكيم بلا حكمه، يعني ايه يا عم؟ يعني اثبت لي الاسماء لكن ما اثبتش الصفات. يعني كلمه سميع دي اسم، معروف ان كل اسم عند اهل السنه والجماعه يدل على صفه. سميع يدل على صفة السمع، عليم يدل على صفة العلم، حكيم يدل على انه صفة الحكمة، انه عنده صفة الحكمة، وهكذا. لا، قالك لا، احنا نسبة اسماء بس مجردة اعلام وليست اوصاف. يعني قول الله سبحانه وتعالى سميع، يعني بيسمع؟ لا ما بيسمعش. طب بصير بيرى؟ لا. طب عليم بيرى؟ لا. لا نسبة صفة العلم ولا الحكمة ولا السمع ابدا، نسبة اسماء مجردة اعلام بغير اوصاف، قمة النقص، نفوا صفة الله سبحانه تبارك وتعالى. القسم الرابع اللي بيدعمهم اهل السنه جماعه واللي هم معانا وبيطلع لهم لغايه دلوقتي ناس كتير على الفضاء بيدوا دروس، اسال الله يهديهم. الاشاعره اللي هم بيسموا نفسهم اهل السنه وجماعه، وهم طبعا في باب الاسماء والصفات ليسوا اهل السنه وجماعه، ده يعني شيء مجمع عنده عند العلماء. ايه بقى دول الاشاعره مشكلتهم ايه؟ قال لك احنا لا مش هنعمل زي المعتزله نسبة الاسم ونترك الصفة، ولا زي الجهمية ولاد الجهمية لا اسم ولا صفة، لا 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 لا، احنا هنثبت لله الاسماء حقيقة بس هنثبت له صفات معينة يدل عليها العقل، والصفات التانية دي لا ملهاش دعوة. ايه ده؟ اشعارها بيطلعوا عنده دروس بيقولوا كده؟ طبعا والله، ودروس ومقاطع وناس عندهم ملايين على الصفحة بتاعتهم، هو بيقول كده، هو بيعترف يقول انا اشعار خلاص. طيب وغيره وغيره يعني. طيب هؤلاء اللي هم الأشاعرة ايه مشكلتهم؟ قالك هنثبت سبع صفات لله اللي هي يقبلها العقل، اما الصفات التانية لا يقبلها العقل ما نقدرش نثبته فيها. يعني دخل منين مدخل الشيطان للأشاعرة؟ انهم عايزين ينزهوا ربنا. خلي بالك من الحتة دي، اسمها ايه بقى؟ اسحي معايا، الاستحسان. اسحي معايا، اكبر مصيبة، اكبر مصيبة او من اكبر المصائب اللي أوقعت المسلمين أو أي إنسان في البدعة الاستحسان المذموم. في استحسان محمود طبعا عند الفقهاء، لا الاستحسان المذموم اللي هو يشوف حاجة مخالفة للشرع لكن يستحسنها فيقرها، حاجة خلاف ما جاء في القرآن والسنة لكنه شايفها إنها كويس، إيه المانع؟ فهماني؟ زي ما تقول حد النهاردة الحاجة دي بدعة، تقول بدعة؟ بدعة ليه؟ إيه الغلط اللي فيها؟ إيه الغلط اللي إحنا بنعمله؟ إيه المشكلة؟ اسمه إيه؟ استحسان مذموم. استحسنت او استحسن البدعه. طب بس الشرع ما فيهوش اللي انت بتعمليه ده؟ لا خالص، انتوا متشددين. ايه المشكله؟ ايه الغلط؟ حاجه بتبسطنا، حاجه بنعملها، فاهماني؟ انا بحاول ابسط اهو. يبقى اذا الاستحسان المذموم ده يعني استحسان، يعني اشوف ان ده حسن، اشوف ان الحاجه دي كويسه مش وحشه، ايه الغلط اللي فيها، ايه المشكله ما ابعت رساله بالطريقه دي، ايه المشكله ما اقرا القران بالوصف ده، ايه المشكله ما اعمل مش عارفه حفله عشان ايه المشكله، ايه المشكله؟ اسمه استحسان مذموم، اللي هو هدخل في الشارع بدع مش موجوده في الدين من باب الاستحسان، يعني حلو مش وحش، فاهماني؟ فهنا دلوقتي هؤلاء الاشاعره طبعا المدخل للشيطان لاي انسان عنده ديانه وبيحب ربنا الاستحسان، يدخلوا المدخل الاستحسان، انتوا بتحبوا ربنا؟ اه. وبتعظموا القران؟ طبعا. بتشوف بقى الاشاعري اللي بحكي لك عليه ده اللي بيتكلم تكلم ويدافع ويقف يناظر، وحد علماني ياكله وحد تاويل وما شاء الله، صلى الله يهديه صلى الله يهديه صلى الله يرزقه من اهل السنه، وعامل زي الاسد واقف قدام الناس زي الاسد، ربنا يا رب يرد ردا جميلا من اهل السنه. خلاص؟ طيب فهو دخل من الحته دي ليه؟ طب انت لفيت صفات الله ليه؟ محبه في الله، مش قادر يتصور مخه يقول له لا ازاي؟ ازاي الله سبحانه وتعالى يبقى حكيم؟ ازاي الله سبحانه وتعالى يبقى رحمن؟ ازاي رحيم؟ دي صفات البشر. لا 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 لا، امال انتوا عندكم ايه؟ انا هنثبت 7 صفات بس، كما جاء هنا في البيت اللي ذكره الشيخ، له الحياه والكلام والبصر، سمع اراده علم واقتدر. دول اللي بيثبتوا 7 صفات فقط، والباقي بينكروها. تحريف منهم لا تكذيب، تنكر تحريفا لا تكذيب، مش بيكذبوا لانه لا احنا ما كانوا تكذيبا كفروا، ما بيكذبوش، بينكر حاجه في القران بيكفر، امال ايه؟ تحريف. بدا يحرفه يقول لك لا يد الله سبحانه وتعالى دي قدرته، الله ينزل ملائكه تنزل ملائكه، الله ينزل سماء الدنيا، لا الله ما ينزلش، لا لا ما قلتش الكلام ده، اللي بينزل ده البني ادم مين؟ امال زي اذا ينزل ربكم السماء الدنيا اذا بقي الثلث الاخر من الليل، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لعده متون في الصحيح، قال لك لا النزول ده نزول ملائكه وهكذا بقى. فهم مش بينكروا، لان بينكر اي حاجه من القران بيكفر، هم مش كفار، هم مسلمين، هم ايه؟ مسلمين، انا بقرر هم مسلمين، لكن انحرفوا في هذا الباب انحراف شديد جدا، ونكروا صفات الله من باب التاويل وشبه التاويل عندهم وتحريف، تمارسوها بقى جيل عن جيل عن جيل. طبعا الصفات دي اللي تثبتها العقل، هنرد عليهم طبعا، رد شيخ الاسلام رد عليهم رد قوي جدا جدا يجي معانا، ويا ليت الاشاعره يسمعوا رد شيخ الاسلام، ليتهم يسمعوا والله، لو سمعوا بتجرد وبدون هوى والله يرجعوا. كلام الكتب ماء من ذهب، وبيرد على الاشاعره بيقولوا ال7 صفات دي يقبلها العقل. طب وصفات ربنا سبحانه وتعالى كتيرة جدا اللي ملهاش عدد، اللي محدش يقدر يحصيها، كل دي اهل الغير؟ قال لك اه. ليه؟ لا يقبلها العقل. عقل مين؟ عقله هو شايف ان ربنا ليه حياه، لان الله سبحانه وتعالى يكون حي وبيتكلم، بس عندهم طبعا الكلام زي اهل السنه يا جماعه، كلام معنى قائم في الذات، ان ربنا سبحانه وتعالى بصير، ها يرى العباد، انه سميع بيسمع، وعنده اراده وعنده علم وعنده قدره، بس كده دي الحاجات اللي يقبلها العقل. طب ليه؟ عشان طب انت نفيت الصفات الثانيه ليه؟ قالك لو اثبتنا الصفات الثانيه هنشبهه بالمخلوق. رد كده سريع كده في السريع هنا، ولا الرد كبير؟ طب ما انت كده شبهته بالمخلوق برضه في ال7 صفات دول. طب ما انت سميع والمخلوق سميع، وعنده اراده والمخلوق عنده اراده، وصفته بالعلم والمخلوق عنده علم، وصفته بالقدره والمخلوق عنده قدره، وصفته بالكلام والمخلوق بيتكلم، وصفته بالحياه والمخلوق عنده حياه، وصفته بالبصر والمخلوق عنده بصر. طب ما ال7 صفات اللي انت قلتهم دول، ها طب هم اصلا موجودين في البشر، يعني هم نفوا الصفات بحجه ان هم بينزهوا الله انه يبقى يشبه البشر. طب ما الصفات ال7 دي كلها يا جماعه الخير ما هي موجوده في البشر برضه. فاسال الله ان يشرح صدور الحق. طبعا اقسام التعطيل للاسماء والصفات كلها متفرعه ابتداء من بدعه الجهل ابن صفوان، اللي هو سن هذه السنه وتكلم في الاسماء والصفات، ويعني توسع الموضوع جدا جدا، هناخده ان شاء الله واحنا ماشيين في هذا الباب. كل دي كانت مقدمه الشيخ، يعني كل المحاضرات اللي فاتت دي كل ده كنا بنتكلم في مقدمه الشيخ ابن عثيمين لهذا الكتاب المبارك. بشرح بقى مقدمة ابن تيمية. بدأ الإمام ابن تيمية رحمه الله، الإمام العالم يعني أقول إيه، أصل المعرف لا يعرف، المعرف لا يعرف، يعني مش ينفع أعرف ابن تيمية، مش ما ينفعش نعرفه، هو معرف خلاص. قول المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ الشيخ ابن تيمية إنه هيكتب الكتاب، وقلنا إيه سبب كتابته للعقيدة الوسطية، بدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ده شأن المؤلفين كلهم يبتدوا بالبسملة، ليه؟ اقتداء بكتاب الله تعالى، كل آية كل الصور نزل فيها البسملة في الابتداء لسورة التوبة، واستجادة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول لما كان يعني يبعت يا جماعة رسالة لحد كان يبتدي بالبسملة، كما لما بعت رسالة لهرقل العظيم الروم قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم كذا كذا حديث في صحيح مسلم. بعد ذلك فإيه اللي حاصل؟ إنه كان دائما النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الرسائل بالبسملة. الله سبحانه وتعالى في كل سورة بدأ بالبسملة، فهي أمر يعني في اقتداء بالكتاب والسنة إنك تبتدي أعمالك وكتاباتك بالبسملة. طيب قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال بسم الله الرحمن الرحيم، والمعنى كده بسرعة بدون ما أدخل في إعراب ولا غيره، قالوا إن هو متعلق بفعل محذوف متأخر مناسب للمقام. إيه يعني؟ يعني هو بكلمة بسم الله الرحمن الرحيم يعني التقدير، بسم الله أكل، بسم الله أقرأ، بسم الله أكتب، بسم الله أفعل، فهماني؟ فده الإيه؟ فعل اللي أنا بس اتأخر، بسم الله أكل، الفعل إيه؟ أكل، اتأخر عن تقديره، تأخر ليه؟ تأخر عشان لأمور، يعني التأخير ده تأخير الفعل لأمور. الأول حاجة الحصر، تقديم معمول يفيد الحصر. الحاجة التانية تيمنا بابتداء باسم الله تبارك وتعالى، تيمنا بابتداء اسم الله تبارك وتعالى. فبسم الله الرحمن الرحيم يبقى بسم الله مختصر كده القول عشان ما صعبش عليك الامور، او يعني مش عايز ادخل في حاجات علميه قوي، انا عايزه اثبت عندك العقيده، لكن انا باختصار كده بسم الله الرحمن الرحيم معناها ايه؟ بسم الله ابتدي اكل، بسم الله تقدير الكلام يعني، بسم الله اكل، بسم الله اكتب، بسم الله افعل، بسم الله فكلمه بسم الله الرحمن الرحيم دي معناها كده، يعني الفعل المؤخر، انا هبتدي يا ربي اعمالي وافعالي باسمك. يبقى اول حاجه الحصر، خلاص انه بسم الله اقرا، بسم الله افعل، معناها يعني لا اقرا الا بسم الله، ولا هقدر افعل فعل ده الا بسم الله الا باذن الله، ولا هقدر اعمل شيء الا باسم الله، خلاص لا اقرا الا بسم الله، ولا اكتب الا باسم الله، ولا اكل الا باسم الله، فتفيد الحصر. عشان كده تقديم المعمول، التقديم المعمول يفيد الحصر على العامل. الثاني تيمنا بالبدايه بالله، بسم الله تبارك وتعالى، عشان الواحد ايه دايما يعني يبتدي بسم الله، يعني اعظم شيء في الدنيا يعني بسم الله ابتدي، يعني تدل على انه يا ربي انا هقرا وهفعل وهعمل كل ده باذنك وامرك يا رب. بسم الله الله اعلم على نفس الله تبارك وتعالى، اسم اعلم على نفس الله، لا يسمى بي الا الله. اسماء تانية ممكن يسمي بيها، ممكن واحد مثلا ممكن يسمي ابنه كريم، يسمي ابنه حكيم، يسمي ابنه مثلا اي اسم رؤوف، كل ده ممكن بس مش بالقل، مش معرفه يعني كريم رحيم من غير قل. الله ما حدش ابدا يسمي اسم الله ابدا، ده خاص بالله تبارك وتعالى. ومعناه معنى كلمه الله يعني ايه؟ المألوه. يعني ايه المألوه؟ المعبود. يعني ايه المعبود؟ بعبد ربنا مع حب وتعظيم واجلال ورغبه فيما عند الله وخوف ورهبه من عقاب الله، وكل بقى المعاني اللي فيها العبودية. واضحة؟ يبقى المألوه اللي هو المعبود محبة وتعظيما وإجلالا وإقبالا وشوقا ورجاء وخوفا وإنابة وتوكل، كل عبادة هي لله. فكلمة المألوه يعني المعبود، كلمة المألوه يعني المعبود. وذلك محدش يقول معبود فلان أو جاء حرام، لا يجوز، لكن هي المألوه اللي هو المعبود الله تبارك وتعالى. مش هدخل بقى في الاسم مشتق وغير مشتق، مش عايز ادخل الحاجات دي. الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عرفنا يعني الله ولا بسم الله؟ يعني بسم الله ابدا، بسم الله اكل، بسم الله اكتب، واضح؟ طيب بسم الله قلنا الله، الرحمن ذو الرحمه الواسعه، والرحيم ذو الرحمه المواصله، الرحمن ذو الرحمه الواسعه، الرحيم ذو الرحمه الواصلة. يعني في فرق بين الرحمن والرحيم طبعا لأنهم اسمان لله. الرحمن ذو الرحمة الواسعة ليه؟ لأنه فعلان في اللغة العربية تدل على السعة والامتلاء. هو الرحمن الوزن بتاع الكلمة إيه؟ فعلان في اللغة العربية تدل على السعة والامتلاء. يعني الرجل غضبان يعني امتلأ غضب، فشبعان امتلأ شبع، وهكذا. فكلمة رحمن ها عائلية على في اللغة العربية فعلان السعة والامتلاء. فكلمة الرحمن يعني الله ذو الرحمة الواسعة، رحمته وسعت كل شيء كما قال تبارك وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء، رحمته كبيرة جدا وعظيمة جدا واسعة جدا فوق ما عقل أي حد يتخيل. رحمة الله عظيمة كبيرة كبيرة واعظم شيء يدل على الرحمه الواسعه كم المخالفات اللي بيرتكبها المسلمين وكم العصيان وكم الضلال هم فيه، ويحلم عليهم ولا يؤاخذهم بالعقوبه ويرحمهم ويصل لهم مع كم العصيان هم فيه يصل لهم برضو الطريق اللي ممكن بيهتدوا، ويصل لهم الحد يسمعهم ويعرفهم، ويصل لهم الطريق اللي ممكن ينجوا بيه، ويتجاوز مره عن اخطائهم، ومره ياخدهم بالعقوبه عشان يرجعوا، مره يديهم الطاعه عشان وهكذا. رحمه عجيبه. الرحمن ذو رحمه واسعه، رحمه واسعه واسعه واسعه. طب والعقوبات اللي بتنزل على البشر رحمه عشان يطهرهم من المعايب، يطهروا من المعايب ومن العصيان ومن الذنوب في الدنيا عشان الحساب يخف في الاخره. دي قمه الرحمه، دي رحمه عاليه جدا جدا. العبد العاصي اللي ما بيعملش اعمال تنجيه وما تدخلوش الجنه يبتليه الله بذنوب الابتلاءات عشان يطهره في الدنيا عشان يخفف عليه الحساب. رحمه، فابتلاءه رحمه وعطاءه رحمه، وكل ما نحن فيه برحمه الله تبارك وتعالى. الرحمن ذو الرحمة الواسعة. الرحيم ها معنى ايه؟ معنى فعيل، معنى فاعل تدل على الفعل بقى نفسه. فيجتمع الرحمن الرحيم يعني الله رحمته واسعة وواصلة للخلق. يبقى الرحيم يدل على الفعل. يعني ايه يعني الفعل؟ يعني الرحمة دي اللي ربنا سبحانه وتعالى الواسعة العظيمة الكبيرة دي اللي ليس لها نهاية وصل للخلق. وصل الخلق طبعا. طبعا. لكن الرحمن رحمته عامة للكافر والفاجر والمسلم والعاصي والمنافق في الدنيا، رحم الجميع. ازاي الكلام ده؟ طبعا. هو الكافر دلوقتي اللي بيكفر بالله وربنا بيديله مال وبيديله صحة وبيديله حضارة وبيديله، مش دي رحمة؟ طب ما ممكن يخليه قاعد مشلول كده مكانه ما يعملش حاجة. رحمته واسعة، دي رحمة. أعطاه له الولد وأعطاه له البصر وأعطاه له القوة وأعطاه له المتعة وبياكل وبيتمتع و و و، فرحمته واسعة لجميع العباد في الدنيا. ورحمته كمان ان وصل له الدين وعرفهم ان في دين وفي اخره وفي حساب، دي من رحمه الله بيهم هم اللي اعرضوا. فالرحمه واصله، رحمه الله الرحمن رحمه عامه. يعني ايه رحمه عامه؟ في الدنيا، خاصه في الدنيا. رحمه الله سبحانه وتعالى بالكفار خاصه في الدنيا، هي رحمه عامه لجميع الخلق المسلم والفاجر والعاصي. لكن رحمته بالكافر في الدنيا بس، زي ما قلنا كده بيديله اموال بيديله صحه بيديله بتاع بيديله اللي يرشده ويحرقه هو بيعرف. لكن في الآخرة لا، في الآخرة لا، الآخرة رحمته خاصة بالمؤمنين الموحدين اللي ماتوا على التوحيد، اللي مات على التوحيد. ما تقوليش بقى مسلم ومش مسلم، مات على التوحيد، لابد يموت على التوحيد. ممكن مسلم يموت على نفاق ومش واخد باله ها، لأي بقى أمور قلبية أو أي أمراض قلبية ما خدش باله منها أو نفاق في قلبه لكن مسلم مات على التوحيد. اللي مات على التوحيد لا. يبقى الكافر الرحمة واصلة للجميع، رحمة عامة للجميع. رحمة الرحيم بقى رحمته خاصة بالمؤمنين. ليه خاصة بالمؤمنين؟ لأن في الآخرة ما فيش رحمة إلا للمؤمنين، لأنه الكافر هيقول يوم القيامة وينادي يقول ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا الظالمون. لا تدركهم رحمة ربنا، خرجوا ودخلوا النار بيصرخوا وبيستغيثوا ويقولوا يا رب خرجنا خلاص مش هنرجع تاني للكفر ها، لكن رحمة الله لا تدركهم، لأن ده كمال عدلنا. الكافر لما يموت يدخل النار عشان يقول لك ربنا رحمن ورحيم ومش هيعذب حد، لا هيعذب. الرحمه لا تنافي العدل، رحمه الله لا تنافي العدل. قص صفات البشر على صفات المخلوق، لا البشر الرحيم ما يقدرش يعذب حد، يبقى ربنا رحيم مش هيعذب حد. فضرب الارجاء قلوب العباد الى ما رحم الله، فيصرخوا ويستغيثوا والله لا يخرجوا من النار. يقول الله تبارك وتعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون. طب اللي بيقول لك بقى ربنا الرحمن الرحيم مش هيعذبنا، طب اخسأوا فيها ولا تكلمون، دي ايه؟ هتقول ده للكفار. وفي بعض وسط المسلمين يدخلوا النار يقضوا عليهم الذنوب عشان يخرجوا، والادله كثيره جدا في هذا الباب. لازم نمشي الى الله، نسير الله بين الخوف والرجاء. قال بعد كده المصنف: الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. طبعا هي الآية، هو خد جزء من الآية وأضاف إليه الحمد، وهي الآية في سورة الفتح: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ينفع ياخد جزء من الكلام ينفع، مفيش مشكلة. فقول المصنف: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الحمد لله بيحمد ربنا على إيه؟ بنقول الحمد لله بنحمد ربنا على إيه؟
بنحمده على كماله عز وجل وعلى إنعامه. فبحمد ربنا أنه كامل في الصفات، ما عندوش ظلم، ما بيظلمش العباد، ما بينتقص قدر حد، ملوش ولد، ملوش صاحبة. بنحمده أنه هو كامل الصفات، كامل الصفات كلها من كل وجه. نحمده على أنه كامل في إنعامه لعباده وإحسانه. قال تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وما بكم من نعمة فمن الله، كل نعمة عبد فيها هي من الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بأعظم النعم وأجل المنن، إن أرسل إلينا هذا الرسول الكريم العظيم بالهدى ودين الحق. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. طبعا هو بيقول هنا المراد هنا بالرسول هو من جنس الرسول، لكن العلماء رجحوا يعني الرسول مقصود به النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتم مقاتم الأنبياء، قاتم الأنبياء والمرسلين نبينا صلى الله عليه وسلم. فقوله بالهدى، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. أرسل بالهدى باء للمصاحبة، يعني اللي هو أرسل الهدى هو العلم النافع، المصاحبة والهدى اللي هو الهدى اللي إيه؟ الهدى اللي هو العلم النافع، ده الهدى. في هدى تاني؟ لا، هو ده الهدى. العلم النافع يعني إيه العلم النافع؟ العلم اللي أتعلمه يخليني أعمل. العلم النافع اللي هو يقود صاحبه إلى العمل بما علم. فالباء هنا المصاحبة، ويحتمل تكون بقى للتعدية، يعني المرسل به هو الهدى ودين الحق، مقال المعنى متقارب. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم جنة بالهدى كله، جنة بالعلم النافع والشريعة السمحاء، جنة بالدين الوسطية، جنة بدين كله اعتدال، جنة يعرفنا الرب الكريم المنان الرحيم العليم، جنة بكل الخير بالهدى ودين الحق. ايه دين الحق؟ هو الدين الحق مفيش غيره. وما دون دين الإسلام باطل. إن الدين عند الله الإسلام، دين الحق اللي هو الدين الإسلام، مفيش أي حاجة تانية حق. إن الدين عند الله الإسلام. والدين بيطلق أيضا على الجزاء، قال تعالى: ما أدراك ما يوم الدين، يعني يوم الجزاء. فدين الحق اللي هو العمل الصالح، وإن الدين هو الدين الإسلام، والدين هو العمل أو الجزاء برضو، كل دي من معاني الدين. لينظيره على الدين كله، إلا طبعا للتعليم. ليه أرسل الله تبارك وتعالى الرسول بالهدى العلم النافع والعمل الصالح الشريعة السمحاء والدين هو دين الإسلام؟ ليه؟ ليظهر على الدين كله، ليظهر على إيه؟ على كل أي حاجة سبقته، وهو الأعلى، أعلى شيء. يظهر على الإسلام هنا للتعليل، يبقى يظهر على الدين كله. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا أمرت أن قتل الناس حتى كل لا إله إلا الله محمد رسول الله. يظهر هذا الدين على الدين كله، أي لا دين ولا ديانة ولا شريعة غير شريعة الإسلام. ما إن دين عند الله الإسلام، ليظهره على الدين كله، مفيش أي ديانة تانية ولا أي حاجة ممكن يعني إنسان يتبعها إلا دين الإسلام. خلاص. فقال وقوله: وكفى بالله شهيد. طبعا هي هنا دي مقدمة الشيخ، لكن زي قلنا الآية في سورة الفتح: وكفى بالله شهيدا. أهل اللغة يعني بيقولوا إن الباء هنا زائدة لتحسين المعنى إلى آخره، شهيدة. سبحان الله، بين هنا يعني تكفي شهادة الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن هو الدين وهو دين الحق، وإن هو اللي هيظهر الدين اللي جاءت به هو دين الحق، وإنه يظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدة على هذه المعاني الجليلة العظيمة. قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. ده قول شيخ الإسلام تيمية، يعني اللي بيجي كده وقوله دي كلام شيخ الإسلام، يعني بيأتي الشرح. أشهد أبدا، الشهادة بقى اللي الناس بتقولها كتير، واللي احنا أول ما ندخل الإسلام الإنسان بيقول أشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكل الناس بتقول أشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله. طب إيه معنى أشهد لا إله إلا الله؟ يعني إيه معنى أشهد؟ يعني معنى أشهد أولا الشهادة، أو كلمة الشهادة هي من الشهود، شهود الشيء وحضوره ورؤيته. فأصل كلمة الشهادة إن أنا شايفة حاجة بعينيا وحضرتها بنفسي، يقول لك راح شهد في المحكمة، يعني هو بنفسه بذاته بجسمه كده بشحمه ولحمه واقف في المحكمة يشهد. فالشهادة إن أنا حاضرة بنفسي شيء معين شفته بعينيا وهروح أشهد عليه. طب لما هنا بنقول أشهد لا إله إلا الله، أنا لا طلعت عند الله فوق ولا أنا شفت ربنا، وأشهد أن لا وحده ولا شريك له، طب معناه إيه بقى؟ طيب العلماء قالوا إن هو إقرار أقر بقلبي ناطقا بلساني، لأن الشهادة نطق وإخبار، فهو نطق بقلبه مقر بلسانه انه يشهد لا اله الا الله. يعني وصل الايمان في القلب واليقين والتصديق انه قلبه ممتلئ بالصدق انه لا اله الا الله وانا محمد رسول الله بقى يعني تتمة الشهادة، انه بيشهد ده بقلبه وكأن قلبه حضر ورأى وشاف ان واحد واحد احد وانه شاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاهماني؟ يبقى اقول اشهد لا اله الا الله، يبقى انا انطق بلساني واقر بقلبي ها انه لا اله الا الله. طب احنا قلنا الشهاده رؤيه وحضور، طب هو لا راى ولا حضر، لكن من قمه الايمان والتوحيد والتصديق فالاقرار ملا القلب فنطق باللسان. فانا في معاني القلب من جوايا ان لا اله الا الله دي كاني شفت ربي، كاني كنت ايه اعلم لا اله الا الله، كاني شفت الله سبحانه وتعالى من واحد احد. اشهد لا اله الا الله. فهماني؟ لان اصل الروايه تاني الشهاده اصلها ايه؟ من شهود الشيء وحضوره ورؤيته. فانا بقول اشهد لا اله الا الله وكاني حضرت وشفت ربنا وكده، ده كان قمه الايمان. فهماني؟ لعدد المسلمين اشهد لا اله الا الله وحضر رسول الله. طيب اشهد لا اله الا الله دي يعني اقرار جازم كامل ما فيش الا الله. طب ما احنا عارفين ما فيش الا الله، ما فيش معبود الا الله، يعني ما ينفعش اعبد حد مع الله، ما ينفعش اسمع كلام حد غير يخالف كلام الله او يخالف امر الله، ما ينفعش اطيع حد في معصيه الله. اشهد لا اله الا الله، انا مقره بقلبي ناطقه بلساني انه واحد احد وانه اله، والاله ده هو المعبود الحق اللي ما ينفعش اعبد حد معاه خالص، ما ينفعش من اعمال قلوب او اعمال جوارح كلها لله. اشهد لا اله الا الله يعني لا معبود بحق الا الله. اشهد لا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله، لا معبود بحق الا الله وحده لا شريك له. طب هو قال اشهد لا اله الا الله، لا اله نفي والا الله اثبات، يعني جمله فيها نفي واثبات، والاثبات لما ياتي بعد النفي اوكد اوكد اثبت، صح؟ يعني ما انا اقول في واحده حضرت المجلس النهارده معانا، فلانه حضرت المجلس معانا، او في واحده حضرت الدرس النهارده، ده لا ينافي ان في عشرات غيرها حضر، مظبوط؟ لكن اقول مفيش حد حضر الدرس خالص النهارده في المعهد الا واحده، يبقى ايه؟ يبقى انا نفيت ان في حد معاه. فاهماني؟ فالاثبات لما ياتي بعد النفي يبقى اكيد في تاكيد، في توكيد للايه؟ للمعنى. فيقول لا اله يعني نفى كل الالهه، وبعدين يقول الا الله يبقى هو مفيش اله الا الله، خلافه وقال الله واحد احد. فاهماني؟ فالشهاده جاءت بهذا المعنى، اثبات بعد نفي، او نفي ثم اثبات. ليه؟ لان اوكد في المعنى واوكد في الايه؟ في اثبات المعنى المراد اللي هو ان الله واحد احد. معايا؟ لا اله يعني لا معبود الا الله، معبود الا الله. وبعدين قال ايه؟ وحده لا شريك له. طب ما اقرار تاني اهو، اقرار تاني. فالمقصود هنا بايه؟ بعد ما قال اقرار بتوحيد الله تبارك وتعالى، وانه اقر انه لا اله الا الله اقرار، وبيان تاني انه قال لا شريك له، يعني ها اكد الاثبات ها، ولا شريك له اكد النفي. وحده لا شريك له يبقى اكد الاثبات واكد النفي، وحده اكد الاثبات اللي هو فيه الا الله، ولا شريك له اكد النفي اللي هو لا اله. هو قال لا اله ادي ده نفي، اكده في الجمله الثانيه لا شريك له اكد النفي، ولا اله الا الله ها الا الله اثبته ولا معبود الا الله اكده بكلمه وحده. يبقى الجمله الاوليه من العباره لا اله الا الله عشان لا اله الا الله يبقى فيها نفي واثبات عشان تاكيد المعنى، ثم اكدها تاكيد ثاني اكد النفي واكد الاثبات بقوله وحده لا شريك له. واشهد ان محمد عبد الله رسوله، طبعا اشهد برضه في محمد نفس اللي قالت في عند الله تبارك في معنى اشهد لا اله الا الله. انا برضه اشهد يعني جاي مش برضه الرؤيه والشهود، ومع هذا انا بشهد محمد رسول الله، انا لا شفنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا حضرناه ولا جلسنا معاه ولا حاجه خالص، لكن عندنا اقرار بقلوبنا ويقين جازم بالقلب ليس في اي شك ان هو رسول الله وان هو مبعوث من عند الله. والصحابه اللي شافوا النبي صلى الله عليه وسلم برضه يقروا ان هم عند الله، ما شافوش ان ربنا ارسله ولا طلعوا معاه في السماء ولا عرفوا، لكن تاكدوا من هذا ان هو جاء بالحق. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قرشي الهاشمي، طبعا سلاله اسماعيل عليه السلام، اشرف الناس واشرف البشر، لا يعني تفضلي تقولي عنها يعني محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمية القرشية ترجع لغاية ما توصل إلى إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم، أشرف نسل وأشرف البشر. نبي كريم صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أرسله لهداية العباد وإخراج الظلمات إلى النور، حقق العبودية على أكمل وجه، كان يقوم الليل حتى تتوارى قدماه، كان يصوم حتى يقال لا يفطر، كان في الدعوة لقى ما لقى من الأذى والعناد والشقاق والإحراج من المخالف كفار شداد، وهذا لم يتوانى ولم يقصر وما ضعفش وما استكنش وما أعرضش، فضل يجاهد وينافح عن الدين وأبذل يعني بذل جهد رهيب رهيب على مدار الرسالة 23 سنة عشان يوصل هذا الخير لأمة الإسلام وللمسلمين والبشرية كافة وللجن والإنس كافة. أراد أنه يوصل كل هذه الرسالة للثقلين الإنس والجن، بذل جهد لا يعلمه إلا الله وتعب تعب لا يعلمه إلا الله، ومع الجهد اللي كان بيبذله في الدعوة والأذى النفسي والبدني اللي لقاه المشركين إلا أنه كان بيرجع بيته الله سبحانه وتعالى يقول له فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، بعد كل التعب ده أقف انتهيت من النصب والتعب أقف بقى أصلي، فكان يصلي حتى تتوارى قدماه وينام عليه يقول لي يا رسول الله كده، الله غفر لك ما تقدم من ذنبك يا رسول الله، بتعمل كده ليه؟ يقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ عايز يبقى مش شاكرين. لما عرف أن الله سبحانه وتعالى أثنى على العبد الشكور هنا قال عن نوح إنه كان عبدا شكورا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني ينال هذا الثناء العظيم من الله، طبعا ربنا أثنى عليه ومدحه وعلى شأنه ورفع ذكره في آيات كثيرة جدا في كتاب الله. كان أتقى الناس وأخشى الناس لله، عبوديته لا يمكن أحد يأتي بها أبدا أبدا، كل يعني قد كانكم في رسول الله أسوأ حسنة بنحاول أن احنا يعني ها نقتدي به، لكن لا يستطيع بشر على وجه الأرض أن يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقوم بالعبودية كما كان يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصلي صلاته ولا يصوم صيامه ولا يكون عبده خلقه، مستحيل. أكمل البشر أكمل البشر وأعظم البشر، ومع هذا ملوش أي شيء من الصفات الربوبية. ناس بين لما بتتعرض للمسألة دي وحبها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين يعني فريق جاف خالص ما عرفش حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على السنة ولا حتى بيوصل الله عليه وسلم، بعيد 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 ولا يفهم حتى اسمه ايه، لو افتيه سألت له يا ابني اسم نبيك ايه مش هيعرف، طب انت بتصلي عليه كم مرة في اليوم ولا هو هنا، طب تعرف يعني السنة، خالص بعيد كل البعد، ده طرف جاف مجافاة ومغالاة. الفريق التاني بقى المغالاة اللي حب بحب النبي وبحب النبي وبحب النبي بس مع جهل، الحب مع الجهل وصلهم ايه وأوقعهم في الشركيات، يروح بقى يتمسح عن قبره وبجاه النبي والدنيا نبي وقف ايه اتعامل مع رسول الله وكأنه إله وكأنه إله. الوسط أهل السنة المعتدلين المسلمين اللي هم حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم حب كامل لكن منضبط بضابط الشرع كتاب السنة، منضبط بضابط الشرع كتاب السنة الله جل ذكره، أما النبي صلى الله عليه وسلم وقال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء، لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا، بلغه يا محمد لك ما تقدرش تملك نفسك شيء، أنت مش إله لك منزلة عالية ومكانة رفيعة ودرجة لا يصل إليها أحد، كل ده على عينه وراسه فوق، لكن ملوش صفات ربوبية هو مش رب ولا إله، وأمر أن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، مش أقول لكم أنا ملك، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. الشاهد أنه النبي صلى الله عليه وسلم له مكانا عظيما عاليا معروفة وفي قلوب المسلمين وحبه ثابت في قلوب المسلمين على اختلاف درجات المحبة، ولكن المسلمين بين مغلاء ومجافاة وأهل السنة في النص، ناس جافته خالص كما قلت وناس غلط حتى جاءت له صفات ربوبية، وأهل السنة والجماعة وسط لا مغلاة ولا مجافاة، داء الرسول الكريم الله سبحانه وتعالى أرسله لنا قاتل الأنبياء المرسلين جاء بالرسالة الخاتمة للرسائل السماوية، وخص الله سبحانه وتعالى بأنه يكون قاتل الأنبياء المرسلين وخصه أن يكون أرسله بهذا الدين العظيم يعني الكامل من كل وجه الشريعة العظيمة السمحاء شريعة الإسلام، فصلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا صدق محبته وصدق اتباعه، نكتفي بهذا القدر وآخر دعانا الحمد لله رب العالمين.